الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكرنا بالأمس مسألة الفناء كما ذكر المؤلف، وكما قلنا ثلاثة أنواع: فناء عن إرادة السوي، وعن شهود السوي، وعن وجود السوي أو السوى. إرادة السوى وشهود السوى، وأيضا كذلك عن وجود السوى. فأما الأول كما قلنا فيه معنى قد عمل به الأنبياء وغيره، والثاني فيه ما هو يعمل به الصالحون، وفيه ما يعمل به الزنادقة وأهل التصوف وغلاة التصوف، والثالث هو أيضا غالبا كما سماه الشيخ يقول به أتباع فرعون. ثم ذكر الشهود الصحيح، وهو الذي يفرق فيه بين الخالق والمخلوق، وهو أن يشهد عن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويكون مع معنى يعتقد هذا وهو شهود الربوبية مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا له ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه. فهذا قال هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه شهود الربوبية والألوهية، فإنه يفنى عن قلبه إلهية ما سوى الحق، يفنى عن قلبه إلهية ما سوى الحق، لا يرى حقا إلا الله عز وجل، هو الذي يستحق العبادة، وهذا هو التوحيد. ويثبت في قلبه إلهية الحق، فيكون فناء إلهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لإلهية رب الأرض والسماوات. الفناء هو الشيء الذي لا يوجد، هذا فناء، فهو الآن يفنى عن قلبه إلهية ما سوى الله، أنا يرى أنه ما في أحد يستحق العبادة إلا الله، وكل هذه الآلهة باطلة، كل هذه الآلهة باطلة، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قالوا ذلك يتضمن اجتماع القلب على الله ومفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالما بمباينته لخلقه وانفراده منهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره، والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره، وامتثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله تعالى، وإقراره بإلهية الله دون ما سواه متضمن لإفراده بربوبيته، لأن الألوهية يتضمن الربوبية، والربوبية يستلزم الألوهية، وهو أن رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله، ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، فإقراري بإلهية الله دون ما سواه متضمن لإفراده بربوبيته، لأن ما تنفع إنسان مثلا يقول أن الله عز وجل هو يستحق العبادة، وهو يعتقد أن هناك من ينفع ويضر غير الله، هذا ما ينفعه، لكن لابد أن يشهد الربوبية وهو يعتقد أن هناك أن الله عز وجل هو النافع هو الضار هو المدبر، وأيضا يعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. فلهذا فالإقرار بالإلهية يتضمن الإقرار بالربوبية، والإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليش تعبدون ربكم؟ لأنه خلقكم. قال كما روى الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. هذا الحديث لا يصح، لكن صح ما جاء أيضا في الترمذي خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، وجاء أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في الموطأ عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. الاسم المضمر هو أنا يقولون الاسم المفرد هذا اسم ذكر الخاصة الله 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 الله، إذا تطور صار الاسم الخاص الخاصة الاسم المضمر هو هو هو، معنى يفعلون مثل كما قال الإمام القيم مثل الكلاب، أنا يأتون بهذا الذكر المضمر. قال فهم ضالون غالطون، واحتجاج بعضهم على ذلك بقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم من أبين غلط هؤلاء، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أنا هذا جواب على استفهام، ليس أنه أراد الذكر، وسيبين الشيخ في هذه الصفحات أن الاسم المفرد ليس كلاما أصلا، ليس كلاما فضلا أن يكون جملة، فلهذا لا ينبغي أنه ينادى الإنسان بالاسم المفرد، معنى حتى المناداة ليست مناداة مثلا فلان 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 فلان، هذا معنى ليست ليس شيء. فقولهم الله 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 هذا شيء من النوع الاستهزاء، إيش الله الله؟ لو أنه كما قال بعض المشايخ وذكر شيخنا شيء من هذا، أنا لو قال هذا الشخص الذي يقول هذا لو قال له يا فلان ثم يقول له فلان فلان سيضجر منه، وهؤلاء الله 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 بس بدون ما يذكر لا دعاء ولا شيء. ولم يأتي في السنة ولا في القرآن أن الإنسان يذكر لفظ الجلالة وحده، بل الأذكار معروفة الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا الأذكار معروفة. قال وأما الاسم المفرد مظهرا أو قال قل قال من أبين غلط فإن الاسم هو مدلول في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله، أنا الجواب قل الله أي الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم المبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك يقول من جاء فنقول له زيد. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام، يقول الشيخ ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة وما شرعه الله تعالى ولا شرع ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الشياطين الذين شرعوا لهم هذا. ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقرن به معرفة القلب رجاء وحاله أفاد، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما يكون الفائدة حاصلة بغيره. معنى يقول أنه تحصل الفائدة في هذا إذا كان بالمعنى، أنه مثلا يكون في القلب يريد إيش؟ يا الله يا الله، أو أراد دعاء. لكن لفظه هنا باللفظ إذا لم يقترن فيه معنى فهو ليس كلام مفيد ولا كلام تام. أنا الله 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 ليس كلام تام. قال وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر، وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الموضع. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال خاف أن أموت بين النفي والإثبات، حال لا يقتدى فيها بصاحبها. أنا يقول خاف نقول لا إله وأموت. طيب أنت هذا جاءك الموت، هل تعمدت؟ قال حال لا يقتدى فيها بصاحبها، معنى هذا غلط كلامه. فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاه فيه، ما لا خفاء فيه. إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلام لا إله الله دخل الجنة. فلو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يحدث في أثنائها موت غير محمود، بل كان يلقن مما اختاره هكذا وجد في الأصل من ذكر الاسم المفرد، والذكر بالاسم المفرد المضمر أبعد عن السنة. أنا الهو معنى هو وأدخل في البدعة. شوف الشيطان جرهم إلى أنهم لا يذكرون الله، لأن هذا ليس ذكر الله. قال وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال يا هو يا هو أو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما تصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. من صاحب الفصوص هذا؟ ها؟ صاحب كتاب الفصوص أتعرفه؟ ها؟ ذكروا عندكم ابن عربي الكبريت الأحمر ابن عربي الطائي. هذا الرجل سمى كتاب الفصوص، وهو سماه فصوص الحكم وهو فصوص الكفر. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا كبيرا ظهر غبش الأعجمي وكذا. العجمي غبش العجمي ألف كتاب في ذكر أقوال وكذا، ذكر أشياء كفرية واضحة من كتاب الفصوص. قال وزعم بعض من قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، وقد يظن ذلك من يظن من هؤلاء حي. قلت مرة لبعض من قال بشيء من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت وما لكتبت وما يعلم تأويله إلا هو مفصلة. ثم كثير ما يذكره بعض الشيوخ أنه يحتج على قول قائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن بأن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم. فأن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهذا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. قال ما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام، هذا يسمى قول، أو جملة اسمية أو فعلية. ولهذا يكسرون إن إذا جاء، يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، معنى يكسرونها إذا جاءت بعد القول. لا يحكى به اسم، والله تعالى لم يأمر أحدا بذكر اسم مفرد، ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا، والاسم المفرد المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يأمر به في شيء من العبارات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، رسول الله، محمدا رسول الله، فقال ماذا يقول هذا، هذا هو الاسم، فأين الخبر عنه الذي به يتم الكلام؟ معنى إذا كان اسم بلا خبر، مبتدأ بلا خبر، ما يتم الكلام. قال وما في القرآن من قول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقول سبح اسم ربك الأعلى، وقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقول فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، هذا جاء في الترمذي لكن إسناده في ضعف. ولما نزل قول سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا معنى قول اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فسبح اسم ربه الأعلى، ذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهي من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سماهما كلمتان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. في الصحيحين أنه قال من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال، هذا في الصحيحين كما ذكر. ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، الحديث سبحان الله وبحمده. وفي الموطأ وغيره أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وهو داخل في الحديث الذي تقدم. ومثل هذه الحديث كثيرة في أنواع ما يقال في الذكر والدعاء، وكذلك في القرآن، كقوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله، إنما هو قوله بسم الله، وهذه جملة تامة، أما اسمية على أظهر قول النحاء أو فعلية معنى اسم الله، والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبحوا بسم الله، وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم فتقدير قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا فابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، معنى على أساس أنه مضمر، والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنا أظهر اقرأ، وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل صلاة فليذبح مكان أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله، يذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبي عمر كل بسم الله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد ذكر الاسم مجردا. وكذلك قول الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، معنى يريد اسم الله، واسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله وبسم الله، المراد به هنا بسم الله، أي تبركت بسم الله أو أذبح بسم الله أو آكل بسم الله. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال شيطان لا مبيت ولا عشاء وأمثال هذا. وكذلك ما شرع المسلمين في صلاتهم وأذان وحج وعياد من ذكر الله. هذا يبين الشيخ أن هذا ذكر الله، ما عرف ذكر الله الاسم المفرد أبدا. ولهذا سمى الله عز وجل كلمة كلمتان خفيفتان، وقال أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، معنى في الحديث إلى باطل. ومنه قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل ومن سائر كلام العرب. فإنما يراد بالجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبوي الكلام لاسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى. أنا يسمى الكلمة حرف، الفعل يسمى حرف، لكن يسمى هذا الثالث حرف جاء لمعنى وهو حروف الجر وغيرها. فليس باسم ولا فعل، وسمي حرف الهجاء باسم الحرف، حرف الهجاء هذه 28، وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله في كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا. والآن يريد الشيخ أن يبين أنه فرق بين تقول ألف لام ميم وتقول ألم. ألف لام ميم 3 كلمات: ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة، وأما ألم هي كلمة واحدة. فلهذا فكل حرف معنى جاء له معنى فهذا يعتبر كلمة. قالوا قد سأل الخليل أصحابه عن نطق حرف الزاء من زيد فقالوا زاء، فقال جئتم بالاسم، وإنما الحرف زاء. ثم النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى معنى لو قالوا زاي زاي زائن قال جئتم بالاسم، لأن زاء اسم أصلا، وزاي اسم، وسين اسم، لكن الحرف زاء وساء وشاء هذا حرف. قال ثم النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كله، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم الفعل ولا فعل لحروف الجر ونحوها، معنى هذا اصطلاح. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب. منهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. أنا كما قلنا فرق بين ألف لام ميم وألم. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام. أنا الكلام لابد أن يكون لفظ مفيد، لفظ مفيد هذا يسمى كلام. والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفتي ومحبتي وخشيتي وغير ذلك المطالب. ثم بعدما انتهى وبين أن هذا ليس بذكر، ذكر رحمه الله أن جماعة الدين أصلان: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، كما قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وهذا هو تحقيق الشهادتين، تحقيق الشهادتين الإخلاص في العبادة والمتابعة في الشرع. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال في آخر شيء: قال وأمثال ذلك فالرسل أمر بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم عن معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنازلهم. فهذا حق العبادة وهذا كمال العبودية لله، وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكملنا له لنا ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم. فهذا انتهاء لهذه الرسالة العظيمة، فبدأ بتعريف العبادة وانتهى بأن العبادة أصلها أو قائمة على أصلين: الطاعة لله والإخلاص، أو الإخلاص والطاعة. فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وبه إن شاء الله تعالى نختم. الحمد لله رب العالمين.